السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، قدمها لأمة الحبيبة في زمن انطغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، وظن كثير منهم أن الحياة تنتهي بالموت، وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون حتما على رب الأرض والسماء للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا أقدمها إلا من أجل أن نحيي بها سويا الحياة، إلا من أجل أن نشخص الداء، إلا من أجل أن نحدد سويا الدواء، لنجدد المسيرة ولنجدد التوبة والأوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة، وما من علامة ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أتحدث بالأمس مع حضراتكم في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الأخ إلا على أخيه الذي يعرفه حتى ولو كان معه في مسجد واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما ظنك بهذا الواقع خارج بيوت الله جل وعلا؟ بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو أي وكثرة التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقلت: التجارة ليست حراما إطلاقا أبدا، تاجر، لكن تاجر بأمانة، وتاجر بشرف، وتاجر بالحلال وفي الحلال، ولا تنسى حق الكبير المتعال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشى على أمته من الفقر، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال الحبيب: والله ما الفقر أخشى عليكم، يا الله، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. فأنا أذكر أحبابي وإخواني ألا ينشغلوا إلى الحد
الذي ينسى فيه المسلم التاجر أيا كان نوع تجارته أن ينسى الآخرة. ثم من علامات الساعة تقارب الأسواق. بتقول إيه؟ تقارب الأسواق. حتى المسألة دي النبي تكلم فيها، تكلم في تقارب الأسواق. أيوة، ماذا قال الصادق؟ قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. ما معنى التقارب؟ التقارب له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن الأسواق قد تقاربت بالفعل لسرعة وسائل المواصلات ولسرعة الاتصالات. تستطيع الآن بفضل الله أن تركب سيارتك وأن تذهب إلى أي سوق في قريتك أو في مدينتك أو في مركزك أو حتى في دولتك، وأن تعود في نفس اليوم تقريبا، مع أن هذا السفر كان قبل ذلك يقطع فيه الإنسان شهورا طويلة. بل تستطيع الآن بالطائرة أن تسافر من مصر مثلا إلى السعودية أو إلى دبي لتقضي أمرا من الأمور، ولك أن ترجع في نفس اليوم أو في اليوم التالي. بل تستطيع أن تسافر إلى أي دولة في العالم وأن تعود في أيام قليلة. كانت هذه المسافات تقطع في الشهور، بل تقطع في السنوات. هكذا تقاربت الأسواق. ثم البورصة، البورصة العالمية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع أو على سعر العملات تقريبا في كل ساعة أو أقل. انظر إلى هذا التقارب، التقارب في الأسواق، تقارب في معرفة الأسعار، التقارب الحسي الحقيقي. هذه أيضا علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصلت لحضراتكم بالأمس أنه ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة، ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة. فتقارب الأسواق ليس حراما، التطاول في البنيان ليس حراما، كثرة التجارة ليست حراما، ظهور المهدي ليس حراما، وهكذا. فليس معنى أن يذكر لنا نبينا علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة في دين الله تبارك وتعالى. تدبر معي هذه العلامة الخطيرة في حلقة الليلة، ألا وهي انتشار الربا. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم. انتشار الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الصادق: بين يدي الساعة يظهر الربا. والظهور هنا بمعنى الكثرة، بمعنى الانتشار. بين يدي الساعة يظهر الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أخرى خطيرة جدا في صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمان، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ده واقع خطير جدا، واقع خطير جدا. حاضر حاضر، عاوز تسمع حديث ثاني؟ اسمع ماذا قال الصادق. أقول الحديث رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. واقع خطير يعيشه كثير من الناس على مستوى البشرية عامة وعلى مستوى الأمة خاصة. خلينا بس نتكلم في قضية الربا ونرجع تاني لهذا الحديث، لأن دي صورة من صور أكل المال بالحرام بحيث لا يبالي الإنسان أم من حلال أم من حرام. المهم أن يحصل المال، المهم أن يجمع المال. ولو كان من الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الربا صورة خطيرة جدا، من أحط أوجه استثمار رؤوس الأموال، تلك الصورة البشعة التي لا تراعي إطلاقا أي شرف أو أي دين. المهم المهم كسب المال وتحقيق الربح ولو على حساب امتصاص دماء الآخرين المقهورين. فالنظام الإسلامي والنظام الربوي لا يتفقان أبدا في تصور، ولا يتفقان أبدا في نتيجة. ولذلك سبحان الله العظيم أرى وعيدا شديدا جدا في القرآن الكريم على الربا. الأول، ما هو الربا الذي حرمه القرآن الكريم؟ الربا نوعان، خلي بال حضرتك قوي، الربا نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. يعني ايه ربا النسيئة؟ صورته ان يذهب الرجل الى رجل اخر ويقول: اسلفني 1000 دينار، اعطني 1000 جنيه، فضل 1000 جنيه. دي الصورة اللي حرمها القرآن، خلي بالك، اعطني 1000 دينار فيعطيه الى اجل معلوم، يقول له ترجع لي 1000، خلي بالك، اعطني 1000 دينار اتفضل الى اجل معلوم، اعطاه في رمضان 1427، يقول له ترد لي 1000 دينار في رمضان 1428 هجرية، خلاص اتفقنا. فيأتي الرجل في الموعد، في موعد السداد، ويقول له: مش قادر، انظرني، يعني انهلني. يقول له: انهلك بالزيادة، يبقى 1000 تدفعهم 1200، 1500. هذه الصورة تسمى ربا النسيئة. هذا هو النوع الأول من أنواع الربا الذي حرمه القرآن. في صورة ثانية، نعم، إيه هي؟ ربا الفضل. يعني إيه ربا الفضل؟ يعني يبيع الإنسان السلعة يبيع ذهبا بنفس السلعة بذهب مع أخذ الزيادة، يبيع الإنسان تمرا بتمر، يبيع تمرا جيدا مثلا بتمر رديء مع الزيادة، أو العكس. هذا ربا الفضل. روى البخاري ومسلم أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، خلي بالك، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي رواية قال الصادق: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أنا عندي سيارة وحضرتك عندك سيارة، بندخل السيارتين في بعض وينفع الفرق، ما فيش حرج، لا حرج. إنما في الأصناف الستة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، هذه صورة أخرى من صور الربا تسمى بربا الفضل. يبقى ربا النسيئة وربا الفضل. حرم القرآن الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا الآن منتشر بصورة بشعة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. عاوز حضرتك بقى تخلي بالك من الوعيد القرآني والنبوي في قضية الربا. بين يدي الساعة يظهر الربا. تم الربا عم الشيخ، ما انت بتقول كان موجودا اهو والقرآن حرم. نعم كان موجودا ونزل القرآن بتحريمه، لكن الظهور في حديث رسول الله بمعنى الكثرة، بمعنى الانتشار. والربا قنن له ولا حول ولا قوة إلا بالله. البشرية، أنا لا أتكلم عن الأمة فقط، البشرية، ما محقت البركة في البشرية وفي الأرض إلا بسبب الربا، إلا بسبب الربا. يا الله، ماذا قال ربنا جل وتعالى وماذا قال نبينا؟ يمحق الله الربا. شوف القرآن الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا. عاوز حضرتك تدور في قاموس اللغة على وجه الأرض عشان تجيب لي كلمة ترادف كلمة يمحق، مش ممكن، مستحيل. يمحق الله الربا ما تلاقيش مرادف لكلمة يمحق يؤدي نفس المعنى أبدا. يمحق، أنت تستشعر اللفظة وكأنها واقعا أمام عينيك بين يديك. يمحق الله الربا، في بلاغة القرآن ويربي الصدقات. اوعى تقول الربا زي البيع، لا ابدا ابدا. وهنرجع للايات من الاول تاني، لكن اسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام. والحديث في مسند الامام احمد وفي غيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاه والسلام: ما استزاد احد من الربا الا كان امره الى قله الى قله. عاوز حضرتك هات لي مثالا لرجل استمر أكررها، وهو يعمل بالربا ويأكل الربا ويطعم الربا ويخرج ماله بالربا واستمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنده. مستحيل. ممكن يفتن سنة، ممكن يفتن 5 سنوات، ممكن يفتن 10 سنوات والأموال تزيد. وأنا قلت أمس دي مش علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد، وقد ضربت لحضراتكم مثالا بقارون. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب، أي من النعم ومن الفضل ومن الستر ومن الإمهال، إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الله بلا توبة، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. الله يمهل يا إخوة ولا يهمل، الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال الرسول: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. الله لم يقل فخسفنا بهم الأرض، لم يقل فزلزلنا بهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقرأ معايا كده آيات الربا في آخر سورة البقرة من الأول: الذين يأكلون الربا ما لهم يا رب، حكمهم إيه، شكلهم إيه، جزاؤهم إيه. عش معايا القرآن وتدبر القرآن. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا رب سلم. أنت شفت المشهد ده، عشته، استوعبته يوم القيامة ده؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم أن نفصل. عاوز حضرتك تعيش المشاهد دي والناس خارجة من القبور حين يأمر الملك القدير إسرافيل بالنفخ في الصور، نفخة البعث، في نفخة الزلزلة وفي نفخة الصاق وفي نفخة البعث. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طب نفخة البعث، يلا الكل يخرج واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان: ما لها، إيه اللي حصل، كانت مستقرة، كانت ثابتة، كانت مطمئنة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. خلاص الكل يطلع. إذا السماء انشقت، انشقاق في السماء، شقاق في الأرض، ليه؟ للحساب. لكن عيش معاه بقى مشهد الحشر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. عاوز حضرتك بقى تعيش معاه المشهد ده والناس خارجة من القبور. صنف أول ما يخرج من القبر مباشرة يمشي على وجهه، يا رب سلم، على وجهه، رجليه فوق ووجهه على الأرض. النبي قال كده؟ لا، القرآن قال هذا أيضا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمية، على وجوههم عميا وبكما وصمة، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ده مشهد، مشهد خطير. صنف ماشي على رجليه، وصنف ثالث راكب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في المسائل دي في مشهد الحشر لأنه يقلع القلب، لأن عاوز بقى تعيش معاه المشهد ده. صنف يخرج من القبر يجي يقف ما يقدرش، يسقط على الأرض، يجلس على الأرض لا يستطيع الجلوس، يتلبط يمينا ويتلبط شمالا كأنه مصروع مجنون، كأن الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا ويسرة ويمنة وأماما وخلفة، منظر مرعب. مين دول؟ أكلت الربا، هذه علامتهم أثناء الخروج من القبور يوم البعث والنشور. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا، مستحيل، مستحيل يبقى البيع زي الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. اطمئن، ما تخافش، ذكرت الآن بالله تبارك وتعالى، عهد ربك الآن على أن تطهر مالك وأن تطهر بيتك وأن تطهر أولادك وأن تطهر نفسك وأن تطهر قلبك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة عندك محقة. عهد ربك الآن. فمن جاءه موعظة من ربه، قال الله، قال رسوله، فانتهى. وعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض وأن أطهر مالي من الربا. فانتهى فله ما سلف، لا شيء عليه ولا إثم عليه، وأمره إلى الله. طب وليرجع تاني؟ ومن عاد، يا خبر أبيض، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده قرآن يا أخوانا. ومن عاد أي إلى الربا بعدما ذكر بالله وبعدما ذكر بكلام سيدنا رسول الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون، خالدون، أكررها. اسمع بقى إلى الآية الأخرى، يمحق الله الربا. يا رب سلم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي، ينمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم، أي ينميها، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة كجبل أحد. يا الله، صور حضرتك تجي فيهم كده يوم القيامة تلاقي الكتاب، اقرأ كتابك، تقرأ تجد عندك في صحيفة الحسنات أنك تصدقت بجبل تمر. جبل تمر؟ لا، مش ممكن، لا، أنا رجل طول عمره فقير ما تصدقتش بكيلو تمر، والكتاب بتاعي صحيفة الحسنات فيها أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر. لا، مش ممكن، أكيد الكتاب ده مش كتابي. لا، كتابك، وانت في مصلحة الضرائب الأوراق متلخبطة. لا، كتابك. الأمال الكلام ده جاي ازاي؟ انت فعلا ما تصدقتش بجبل تمر، هي كالتمرة واحدة تصدقت بها خالصا لله فقبلها الله منك بيمينه فنماها لك حتى صارت عند الله كجبل أحد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وخلي بالك من الآن اللي بعد كده، يا الله، يا أيها الذين آمنوا، ها يلا، بمجرد ما تسمع النداء ده افتح قلبك وأصغ السمع، لأن الذي نادي عليك ربك جل جلاله خير سيأمرك به حتما أو شر سينهاك عنه. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيه اتقوا الله دي اللي بنسمعها كثيرا؟ أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. ما هي التقوى؟ التقوى هي الأصل من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ، هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وغضبه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا لا، موضوع كبير قوي. إن كنتم مؤمنين، ده وعيد في منتهى الخطورة. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك النداء للمؤمنين، ومع ذلك يختم الله الآية بهذا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب سلم سلم، ومن يقدر على حرب الله ورسوله؟ من يقدر على حرب الله يا أخوانا؟ من يقدر على حرب رسول الله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله إنها الحرب، والله إنها الحرب، حرب على الأعصاب، حرب على النفوس، الضمائر، في اختناق، في قلق، في اضطراب نفسي، في ضيق، في هموم، في آلام، في أحزان، في أموال كثيرة جدا، ومع ذلك ما في سعادة، ما فيش رضا، فيه محق للبركة، المال موجود بس ما فيش بركة. كثير من إخواني وكثير من الأخوات يسأل يا شيخ ما فيش بركة في أي حاجة. الربا، الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فيه محق للبركة في كل شيء، مع إن الفلوس كثيرة جدا بس ما فيش بركة، ما فيش رضا ولا قناعة ولا اطمئنان قلب ولا انشراح صدر ولا هدوء بال ولا استقرار ولا ما فيش. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، الرجل اللي خد منك المال ده المسكين ولكنه لا يستطيع السداد ولا يقدر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وبعدين رب العزة يختم الآيات، أنا لو أريد أن أقف مع الآيات كاملة، يختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال جل جلاله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذروا الربا وطهروا الأموال لتنزل البركات والرحمات. الأمر مش محتاج توجيه من أحد يا أخي، أنت قلبك، أنت معك ترمومتر دقيق قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. أنت صدرك تعبان، انت الان لان انت جواك واعظ جميل يذكرك، واعظ الله في قلب كل مسلم من رحمة الله علينا، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ما تقوليش لا ده انا افتاني محمد حسن بكذا، لا يا اخي، لا يا اخي، اضرب بفتواي عرض الحائط ان كانت تخالف كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ملاش أي قيمة، ملاش أي لزمة. أنت قلبك بيقولك إيه، صدرك بيقولك إيه، يلا بسرعة عجل، طهر المال والله العظيم ستنزل البركة، وسيبارك الله عز وجل لك في امرأتك وفي أولادك وفي عملك وفي صحتك وفي عافيتك وفي كل ما بين يديك. خلي بالك من أكل الحرام، نعمل نقول يا رب يا رب يا رب، ما فيش فايدة ليه أخوانا؟ أكل الحرام، أكل الربا، أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مساجد عمالين نشكو إلى الله ونبرع إلى الله ونبكي ونتذلل، كثير من الناس فتن بالقضية دي، مفتون. الله يقول لك ما فيش واحد فيكم صالح، ما فيش واحد في الجموع دي صالح ربنا يتقبل منه. ما رب العزة قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صحيح الصالحون موجودون في الأمة، لكن الصالحين يركبون مع غير الصالحين سفينة واحدة. إن نجت السفينة نجى الصالحون مع غير الصالحين، وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالحين. الكل سيغرق والكل سينجو، ثم بعد ذلك يبعث كل على نيته، يؤاخذ الله تبارك وتعالى ويعاقب الطالح ويجزي الصالح، ويجزي الصالح، يبعثون على نيتهم كما قال الصادق وكما في صحيح البخاري من حديث عائشة، ونقف عنده بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن نحن جميعا نركب سفينة واحدة. طب الدعاء هي قضية الحرام، والحديث اللي أنا ذكرته لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. الربا من أبشع هذه الصور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة وغيرهم، يقول لعن رسول الله آكل الربا، أعوذ بالله، ملعون على لسان الصادق، لعن رسول الله آكل الربا. هو لوحده؟ لا، وموكله وشاهديه وكاتبه. الحديث في صحيح مسلم لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، بل وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، شايف القيد النبوي الجميل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ده رعب، ده رعب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام خطير. أقول يا رب يا رب يا رب، فلسطين، العراق، الشيشان، أفغانستان، الأمة، يا رب. قضية الدعاء يا إخوانا، اسمع النبي ماذا قال، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عرفت السر فيه؟ في أكل الحلال، في البعد عن الحرام. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. كثير من إخواننا لا يبالي، لا يبالي، المهم يحصل. تبدي رشوة، تبر دماغك مولانا، تعيش في زمن الصحابة ولا ايه؟ كل اللي حواليك بيقبل، وهكذا. طب هذا المال حرام، ده أموال يتامى، هذا المال حرام ربا، هذا المال حرام سرقة، هذا المال حرام غش. كبر دماغك عن الشيخ. وهكذا أصبح كثير من الناس لا يبالون. وقضية الدعاء اللي احنا عمالين نتضرع إلى الله في الليل والنهار، هذا هو سببها، هذا هو سببها. يا سعد، وإن كان في سند الرواية ضعف، أطد مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والحديث ذكرته في صحيح مسلم. خلي بال حضرتك كده معايا في آيات أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك وعد معايا كده، ربنا أول واحدة، ربنا دعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بال حضرتك من القرآن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا الله، ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داعب، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. انت خدت بال حضرتك من اللطيفة القرآنية دي؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مش دعوة داعب. طب ممكن يا عم الشيخ اللي أكل الربا قبل كده يتوب؟ آه يتوب، له رأس ماله ويجدد التوبة والأوبة، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له. فيش مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجهك أبدا. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واستغفر الله جل وعلا واعمل صالحا وتصدق وطهر هذا المال، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك. ومن العلامات الخطيرة أيضا كثرة شرب الخمر وتسمية الخمر بغير اسمها. يا الله، دي لطيفة نبوية عجيبة. الخمر، الخمر كانت موجودة قبل الإسلام وشربها المسلمون قبل أن تحرم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقدم كالماء، ثم حرمها الإسلام وحرمها القرآن. لكن اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، دي هنتكلم عنها بكرة إن شاء الله تعالى. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا يكثر، تكلمت عنها، ويشرب الخمر. هذه رواية أنس في الصحيحين. خذ رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، ورواها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواها أيضا الإمام البخاري في التاريخ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني سبحان الله، كلام يملأ قلب المؤمن يقينا وتصديقا للنبي الذي لا ينطق عن الهوى. عمر الخمر ما سميت بغير اسمها إلا في هذا العصر. الخمر معروف إنها الآن بتسمى بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية، هكذا تسمى الخمر. لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تضليل وتلبيس وخداع. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. دي خمر. لا يا شيخ، دي مشروبات روحية، هتحرم ليه؟ ده خنزير. ايوه يا سيدي، ما انا مش مختلف معاك، بس الخنزير اللي حرم كان خنزيرا مريضا موبوءا مبتلا بالامراض، اما الخنازير اليوم فهي تربى تحت العناية الطبية والرعاية الصحية، تحرموها ليه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احتالوا على حرام الله بالإحلال إلا من رحم ربي جل وعلا. فانظر إلى هذه الكلمات التي هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليأتين على الناس ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث يا أخوة. روى النسائي بسند صحيح موقوفا على عثمان رضي الله عنه بيقول ايه، بيقول اتقوا الخمر فانها ام الخبائث، فلقد تعلقت امرأة برجل فارسلت اليه جاريتها للشهادة، يعني تضحك عليه لتدخله بيتها، فدخل الرجل الى بيت المرأة فوجد بين يديها خمرة وغلاما لها، وطلبت منه المرأة أن يفعل فيها الفاحشة فأبى، فأصرت عليه أن يقبل منها كأسا من الخمر، فقبل الكأس فشرب الخمر، فلعبت الخمر برأسه فزنى بالمرأة وقتل الغلام. فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، ووالله لا يجتمع الخمر مع الإيمان في قلب إلا وطرد أحدهما الآخر، إما أن يطرد الإيمان حب الخمر من القلب، وإما أن يطرد حب الخمر الإيمان من القلب. مستحيل يبقى الإيمان وحب الخمر في قلب واحد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال أبو هريرة وابن عباس وغيرهما إذا شرب المؤمن الخمرة ينزع منه الإيمان، هكذا شبك ابن عباس بين أصابعه وقال ينزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. وخلع قميصه مرة أبو هريرة وقال يعني يخلع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ولبس قميصه ورفع يده مرة على رأسه وقال ينزع منه الإيمان فيصبح على رأسه كالظلة، فإن تاب وعاد عاد إليه الإيمان هكذا. يبقى لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يجتمع الإيمان مع حب الخمر في قلب واحد.
وحده الحمد لله، اللهم لك الحمد. والله يا شيخ أنا بفضل الله عز وجل أنا لا أشرب الخمر. أنا صحيح بشتري الخمر أو بأسأل الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين أنا بسقيهم الخمر، بس أنا الحمد لله ما دقتها أبدا ما أشرب. اسمع ماذا قال رسول الله، وإياك أن تخدع، وإياك أن تخدع. روى الإمام الترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وغيرهم بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الخمر. بس لا استنى استنى وخلي بالك، والله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. يا خبر أبيض، مش ممكن في حد تاني لسه باقي؟ ده كلام النبي. اوعى تقول يا شيخ انا ما بشربش اقدمها لغير مسلم، حرام والله حرام. انت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ان فعلت ذلك بعد ان تعلمت وعلمت. ده كلام النبي. لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ما فيش حد تاني يا أخوانا، فيش حد تاني. حرام، حرام أن تقدم الخمر لأي بشر على وجه الأرض ولو لأكثر أهل الأرض. أنت ما تقدمهاش، لا تعرض نفسك للعنة الله جل وعلا. والله ما حد يقدر على لعنة الله، يعني على الطرد من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء. اللعن يعني الطرد من الرحمة، مستحيل يا أخي والله العظيم. نحن في أمس الحاجة إلى رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا. اوعى اوعى تشيل خمرة، اوعى تسقي خمرة، اوعى تبيع خمرة، ما ينفعش. ومحدش ينظر للمسألة تنظيرا علميا ويقول دي مصلحة، مصلحة إطلاقا. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية، أو مصلحة، وكلاهما صحيح في اللغة، مصلحة شرعية، ومصلحة مهدرة ملغاة محرمة، ومصلحة مرسلة. إيه الكلام ده باختصار؟ المصلحة الشرعية ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. مصلحة شرعية يعني حيثما وجد الإسلام فثمت المصلحة، ولا حرج أن تقول حيثما وجدت المصلحة فثم الإسلام بهذا الضابط، لأن الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادة في الدنيا والآخرة، لكن الأصل حيثما وجد الإسلام فثمت المصلحة، هذا هو الأصل. حتى نخرج، وإلا فإن أناسا يحولون مثلا العنب إلى خمر لزيادة رأس المال ويقول والله دي المصلحة بالنسبة لي. نقول له لا، هذه مصلحة مهدرة، مصلحة محرمة، مصلحة ملغاة، لأنها تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله. يعني هذه المصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية، يعني تخالف القرآن والسنة، يبقى دي اسمها مصلحة محرمة ملغاة أو مهدرة. طب القسم الثالث بين دول المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة التي لا تخالف أصول الدين والتي لا تخالف القواعد العامة للشريعة، يعني توثيق عقود الزواج. مش هتلاقي على هذا دليل لا في القرآن ولا في السنة، ولكن أدلة عامة. دي مصلحة مرسلة لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم. وقس على ذلك، يبقى الخمر أم الخبائث. قال الله تبارك وتعالى أول الآيات نزولا في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن الخمر تحجب العقل، والعقل مناط التكليف. فكانت الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت الآية قال عمر بن الخطاب: اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما سمع الصحابة الآية قالوا على لسان وقلب رجل واحد: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فهل نقول انتهينا ربنا؟ هل نقول انتهينا ربنا؟ طيب يا عم الشيخ، هو ممكن لو الإنسان شرب خمر قبل كده وتاب إلى الله عز وجل، الله يتوب عليه. أيوة يلا بسرعة أخ الحبيب بسرعة أيتها الأخت. أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا. أخاطب إخواني 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 ممن وقعوا في هذا البلاء ووقعوا في هذه الكبيرة، لازلت تحتفظ بأخوتهم؟ نعم هم إخواننا وهم أحبابنا، وأنا أعلم أن العبد عبد وأن الرب رب. قد يضعف الإنسان وفيه من الخير ما فيه، لذا أنا أخاطبك أخي يا من ابتليت ووقعت في هذا المستنقع وفي هذه الكبيرة في شرب الخمر وقدمت الخمر على الماء على مائدة طعامك، هيا الآن أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وأن تزيح عن مائدتك وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك أو في بيتك، أن تزيح هذا الوباء وأن تتخلص من هذا البلاء. وهيا أقبل على رب الأرض والسماء وكن على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وسيفرح بأوبتك لتسعد إن شاء الله في جنات النعيم بشرب خمر لذة للشاربين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. في الجنة أيوة أنهار خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهلها. فهي الآن أخي الحبيب ينفع يا عم الشيخ وأنا بقالي كم سنة؟ أيوة ينفع. وأقبل على الله الآن وأنت على يقين أنه سيفرح بتوبتك. طب خذ الدليل ده لرجل كان يشرب الخمر على عهد المصطفى، يا على عهد المصطفى، أيوة على عهد المصطفى، والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال كان رجل يدعى حمارة يلقب بهذا اللقب، والحديث البخاري وغيره، وكان اسمه عبد الله يلقب حمارة، وكان يضحك النبي أحيانا. يا الله معقول؟ يعني انظر إلى القرابة من رسول الله، يعني أحيانا يدخل يضحك النبي، يقول كلمة يضحك النبي والنبي يضحك عليه الصلاة والسلام. وأتي به فأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد فجلد من شرب الخمر، فأتي به مرة أخرى، الله أكبر، وهو مع النبي عيش مع النبي يشرب خمرة والنبي يقيم عليه الحد يجلده ويشرب خمرة تاني. أيوة العبد عبد والرب رب. فلما جاء بعد ذلك قال رجل من الصحابة اللهم لعنه اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به ما أكثر ما يؤتى به. النبي سمع العبارة ماذا قال؟ قال لا تلعنوه لا تلعنوه، فوالله إنه ليحب الله ورسوله، والله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. الرجل اللي بيقام عليه الحد ده الرسول بيقول يحب الله ورسوله؟ أيوة يا أخي، بشر بشر عبد ضعيف ممكن يزل في أي لحظة، لكن الباب مفتوح والأمل كبير في رحمة الملك القدير جل جلاله. في رواية أخرى يقول أبو هريرة فقلنا له أما خشيت الله أما اتقيت الله أما استحييت من رسول الله؟ فقال رجل من القوم اللهم لعنه اللهم لعنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، لا تكون عونا للشيطان عليه، يا ربي لا تكون عونا للشيطان عليه، ولكن قولوا اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم ارحمه اللهم تب عليه. وأنا امتثالا مني وتأدبا مني لسيدنا رسول الله أدعو الله لكل من ابتلي بشرب الخمر، وأقول اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم ارحمه اللهم تب عليه. هيا أخي الحبيب هيا أخي، وقل كما قال الصحابة انتهينا ربنا. الآية نزلت كما في الصحيحين، يقول أنس بن مالك كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فسمعنا مناديا ينادي من قبل رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت، يقول فقال أبو طلحة يا أنس قم فأهرقها، يا خبر أبيض بسرعة قم فأهرقها، ما قالش طب الحق يلا الحق آخر كاس بسرعة يلا هات الجرد، لا 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 أبدا أبدا، قم يا أنس فأهرقها. قال فأهرقناها فجرت الخمر في سكك المدينة. يا رب شوف الاستجابة شوف استجابة الصحابة. فأنت أخي يا من ابتليت استجب وسأختم بقصة جميلة جدا وإن كانت في سندها ضعف من باب الأمانة العلمية. أبو محجن الثقفي رجل فارس بطل بطل، ومع ذلك كان مبتلا بشرب الخمر، كان مبتلا بشرب الخمر، يضعف جدا أمام الخمر، ومع ذلك خرج إلى القادسية للجهاد في سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص خال سيدنا رسول الله يا ربي، وهنالك في أرض الميدان ضعف مرة أخرى وشرب الخمر، فأتي به لسعد بن أبي وقاص فحبسه سعد بن أبي وقاص وحكم عليه بالحرمان من المشاركة في المعركة، لا ما يشاركش في المعركة، والحدود لا تقام في أرض العدو، ما يقمش عليه الحد. وبعدين بدأت المعركة وسمع أبو محجن صهيل الخيول ووقع السيوف والرماح فبكى بكى وأراد أن يشارك وأراد أن يقوم، لكن القيد في يديه ولكن القيد في قدميه، قال له لا، محكوم عليك بعدم المشاركة يا أبا محجن لأنك رجل شارب للخمر. ثم عاود لكنه منع، وعاود ثم بكى، فرقت إليه امرأة سعد وذهبت إليه فقال لها أسألك بالله فك قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد. وكان سعد قد ابتلي ببعض المرض فمنعه من المشاركة في بعض أيام القادسية، قال أسألك بالله فك قيدي وأعطني البلقاء فرس سعد وأعطني سلاحه، فلئن استشهدت فالحمد لله، ولئن نجاني الله وأبقاني لأعودن إلى سجني لأضع القيد في قدمي بيدي، لا تخافي وأنا صادق معك. فرقت له امرأة سعد ففكت قيده وأعطته البلقاء فرس سعد وأعطته سلاح سعد، فلثم أبو محجن وجهه غطى وجهه وانطلق في الصفوف ليقاتل قتال الأبطال وهو معروف، وسعد بن أبي قص راقب من هذا الفارس الذي بدأ يغير الدفة تماما. ثم قال سعد الفارس القائد والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، والله لولا أني أعلم أن البلقاء يقصد فرسه في مكانها لقلت إنها فرس البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء، وكان من أمره كذا وكذا وكذا. فرق سعد وانتهت المعركة وكتب الله النصر للموحدين، ودخل بعد المعركة سعد بن أبي وقاص سجن أبي محجن فوجده في سجنه وقد وضع القيد في يديه وفي رجليه مرة أخرى وجلس يبكي، فأقبل عليه سعد بن أبي وقاص وفك قيوده وقال له يا أبا محجن والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فرد أبو محجن وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. يا الله لا تيأس يا أخي الحبيب ولا تيأسي أيتها الأخت، ولنعد جميعا إلى الله سبحانه وتعالى وتتم للخمر. أحذر أيضا من المخدرات، أحذر شبابنا وأحذر بناتنا، والمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة ومسؤولية المؤسسات الدينية ومسؤولية الإعلام ومسؤولية مناهج التعليم ومسؤولية الأندية الرياضية. شبابنا ثمرات أفئدتنا وفلذات أكبادنا، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. شبابنا أيها الشاب الحبيب عد إلى الله وعودي إلى الله، حافظ على صلاة الجماعة، ابتعد عن صحبة السوء واصحب الأطهار الأخيار، والجأ إلى العزيز الغفار، واعلم بأن الله جل وعلا لن يخيبك، فما خاب من توكل عليه ومن لجأ إليه ومن اعتصم به ومن فوض أمره إليه. انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير وعلى طاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا وأخواتنا وشبابنا وأن يهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.